بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع علي حمود سعيد البادي من باحة سلطنة عمان. أخونا علي، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل بعض الأسئلة، فيقول في السؤال الأول: إذا قال شخص إن شاء الله سأذهب هذا العمل الحج فوافته المنية قبل موسم الحج، فماذا على ذويه أن يفعلوا؟ هل عليهم أن يحجوا عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا ليس عليه شيء. إذا قال إن شاء الله سأحج هذا العام فتوفاه الله قبل ذلك، فليس عليه شيء ولا على أقاربه إذا كان قد حج الفريضة. أما إن كان لم يحج الفريضة وقال في حياته على أن يحج، فإن عليه أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. إذا قال رجل إني إن شاء الله سأصوم يوما، علما بأن هذا اليوم هو يوم الاثنين، فنسي أن يصوم، ماذا عليه؟
ليس عليه،
الحمد لله،
لأن هذا ليس منعه، هذا وعد معلق بالمشيئة، فلم يشأ الله له ذلك. قال إن شاء الله أصوم يوم الخميس، إن شاء الله أصوم الاثنين، إن شاء الله أزور فلان، إن شاء الله أحج، إن شاء الله أصلي الضحى، كل هذا لا شيء عليه، لا يحل ذلك.
إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرا وحدث عليه بعض البدل فماذا عليه؟ يقول: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهر وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟
هذا السؤال فيه إجمال. إن كان قصد تصدق يعني نذر، أو صدقة لوجه الله أن أصوم شهرا، فهذا يسمى نذر،
نعم،
لا يسمى صدقة، يسمى نذر، فعليه يجب من نذره إذا استطاع ذلك. فإن لم يستطع بقي في ذمته حتى يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إن كان مجرانية أن يصدق أو قال إن شاء الله أصوم، هذا لا يلزم شيء، إنما يلزم إذا نذر لله أو علي لله أو صدقة لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا، فإنه يلزم. فإذا عرض له عارض يمنعه من المرض أو سفر فعله بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من السودان، يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال طويل مكتوب بلهجته العامية عن أولئك المشعوذين أصحاب البخور وأصحاب الإخبار بالمغيبات، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصهم، جزاكم الله خيرا.
يجب على المسلم أن يحذر هؤلاء المخرفين الذين ينسبون إلى التصوف والشعوذة، إما بدعوى علم الغيب أو بدعوى أخرى يدعونها أنهم بينهم وبين شيوخهم صلة تمكنهم من أن يفعلوا كذا وكذا، ويشوشوا على الناس ونوهمهم أنهم لهم قدرة على شفاء المرضى أو قضاء الحاجات بالطرق غير الشرعية. هؤلاء يجب الحذر منهم، لأنهم محرفون ودعاة باطل. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون أمور الغيب أو يدعون أن مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب وأن ما يقول مشايخهم صحيح وأنهم معصومون وأن أخبارهم لا بد أن تقع وما أشبه لما يقع بعض الصوفية أو يعتقد أنه يأتيه وحي من السماء يقول: حدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا، فكل هذه خرافات، والذي يدعيها كافر، يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يأتيه وحي من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر وضلال. وهكذا من يصدقه في دعوة الغيب من صدقه فهو منهم. وإذا جعل بخورا أو غيره من الأشياء التي يشوش بها أو يلبس بها فلا يلتفت إليه، العمد على ما يقول. إذا كان يدعي أن الغيب أو يدعي أنه يخرج الجن وأن الجن هو اللي يخرج من المطيبات أو ما أشبه ذلك، هذا من الخرافيين ومن المشعوذين، فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. ومتى ظهر منه انه يدعي من الغيب او انه يعود الجن ويخدمهم بالطعام والدفء لهم والنذر لهم صار بذلك مشركا، اما لدعواه عن الغيب واما لكونه يعبد الجن ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. واذا زعم انه يعرف الاشياء بطرق اخرى هو كذاب لقصده التلبيس، لأنه لا يعلم الغيبات إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يداوي المريض بالأدوية المعروفة الحسية كما يفعل الأطباء المعروفون، يداوي بالكي، يداوي بأشياء يستعملها مأكولات أو مشروبات أو مروحات جلبت ونفعت، ولا يدعي من الغيب ولا يخدم الجن، هذا لا حرج عليه، هذا طب شعبي قد يفاته الناس فيما بينهم، قد يعتاد الناس اشياء يعرفونها فيما بينهم من انواع من المأكولات او المشروبات او الدهونات والمروحات او الكي، هذا لا باس به اذا كان سليما ليس معه دواء الغيب وليس معه عباده الجن. ولكانت العرب وغالب الناس على هذا فيما مضى، يعرفون عاداتها فيفعلونها ويعالجون بها ويتطبون بها، فقد تنفع وقد لا تنفع، وليست من علم الغيب ولا من خدمة الجن، بل يأمرون أن يحتالوها من أشربة أو مأكولات أو طهور يتبخر به وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من الأمور الواضحة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس ولا عباده الجن ولا دواء من الغيب. وهكذا الكينان.
جزاكم الله خيرا. اخونا ايضا يسرد قضايا كثيره حول مثل هؤلاء، ويسال ايضا عن حكم الصلاه خلفهم، هل تجوز او لا؟
مثل ما تقدم، اذا كان من يدعي من الغيب او يعرف عباده الجن هذا لا يصلى احد لأنه كافر، ويجب على أهل الإيمان حذره وتحذيره منه ورفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه، فإن شهدوا بالقضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذروا الناس منه ولا يصلى خلفه. أما إذا كان الدواء في الدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن وليس فيه دواء علم الغيب، وإنما هي أمور معروفة معتادة بين الناس يستعملها في علاج المرضى فينفع الله به فهذا لا حرج عليه، وإذا كان على الإمام صلح له.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد البابطين من الدمام، يسأل في سؤاله الأول ويقول: بما تنصحونا في كيفية التعامل مع المبتدعة الذين نراهم ونتكلم معهم ونتعامل معهم كل يوم تقريبا؟
الواجب هجرهم على بدعتهم، إذا أظهروا بدعة فالواجب هجرهم بعد النصيحة والتوجيه، فإن المسلم ينصح أخاه ويحذره مما حرم الله عليه البدع والمعاصي الظاهرة، فإن تاب وإلا استحق أن يهجر ولا يعامل، لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع إلى الصواب، إلا إذا كان الهجر يترتب عليه ملاك بدء العقبى فإنه يترك، إذا كان تركه أصلح في الدين وأكثر الخير وأقرب إلى النجاح فإنه لا يهجر بل يداوم نصحه وتحذيره عن الباطل ولا يهجره، فضيع أن يهدي الله بما بذلك. فالمؤمن كالطبيب إذا رأى العلاج نافعا فعله، وإذا رأى أنه ليس بنافع تركه، فالهجر من باب العلاج، فإن كان الهجر يؤثر خيرا وينفع هجر وكان ذلك من بعد العلاج، لعله يتوب ولعله يرجع عن الخطا الى اخوان لاخوانه انهم يهجرونه. اما اذا كان هذا يسبب مزيدا من الشر وكثره عن الشر وتعاونه فانه لا يهجر، ولكن يدير النصر والتوجيه ويظهر كراهه للعمل ولا يمين له موافقته على باطله، ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة وراء من يبسمل قبل الفاتحة عند الصلوات الجهرية؟ هل تجوز الصلاة وراءه؟
لا بأس، لأن بعض أهل العلم يرى شرعية الجهر بها فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل الإسرار بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في الجهرية عليه الصلاة والسلام، ومن عن بعض الصحابة يجهر بها، فإذا جهر بها بعض الناس يصلى حاله، لأن قول معروف بعض أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عمر الدين السيلاني من كولومبو بسريلانكا بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول العلم إن الإنسان يفكر بالمخ، ولكن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى القلب، مثلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أرجو التوضيح زادكم الله من علمي.
ليس هناك منافاة بين ما في النصوص من القلب ومحل الصلاة والفساد وما يقول الأطباء من جهة المخ، فإن الدماغ له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ كما قال أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فجعل العقل يتعلق بالقلب، فالعقل محله القلب ولكنه صلة بالدماغ، فخرب الدماغ اختل العقل، فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب، فإذا اختل هذا اختل هذا وإذا اختل هذا اختل هذا، فليس هناك منافاة بين ما قاله الأطباء عن الدماغ وبين ما دل عليه القرآن والسنة من أن القلب هو محل الصلاح والفساد، فالقلب متى صلح صلح الجسد كله كما في الحديث، ومتى فسد فسد كله، لأنه محل الإيمان محل الخوف من الله محل تعظيم حرمات الله، لكن له ارتباط بالدماغ، إذا اختل الدماغ اختل القلب، وهذا معروف عند الأطباء، معروف بالتجارب، لأنه متى أصيب الرجل برأسه اختل شعوره كثيرا في كثير من الأحيان في ضربة اللي يكون في رأسه. الحاصل أن الرأس له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ، فلا منافاة بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟
أسباب التيمم هي أسبابه في الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرض وجب عليه التيمم، للصلاة، لغسل المصحف، الطواف. المقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد الأسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد، يضرب التراب بكفيه ضربة واحدة يمسح به ماء وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي لا يستطيع تضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء. إذا تيمم للظهر صلى بها العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم المغرب صلى بالعشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك، كما في الحديث الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ان يجعلكم حرا ولكن يريد يطهركم ويحمل كما نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم طهورا كما ان الماء طهور. هذا هو الصواب في هذه المساله عند المحققين من العلم، ان التيمم يقوم مقام الماء سواء في الحدث إلى وجود الماء، وأنه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل هناك أي فرق بين صلاة الرجل والمرأة في الأفعال، مثلا رفع اليد إلى الأذن ووضع اليد على الصدر؟
الصواب أنها في الرجل، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي. ولم يستثن النساء، فما شرع على الرجال من رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر ووضعها في الركوع على ركبتين ووضعها في السجود حيال المنكبين وحيال الاذنين، كلهم في حق الرجل والمراه جميعا. وهكذا كونها تقرا الفاتحه وما تيسر معها في الاولى والثاني من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر تقرأون مع الفاتحة ما تيسر، وفي الثالثة من المغرب تقرأ الفاتحة فقط، وفي الثانية والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة. المقصود أن كفر.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: فتحي محمد مؤمن. الأخ فتحي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات، ويقول إن الولي الميت أو الشيخ واسطة عند الله، ويتبركون به ويستعينون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له النذر ويشدون إليهم الرحال، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء أولياء يجب التقرب إليهم ويكرهون من يمنعهم ويكرهون من يمنعهم وينصحهم بأن لا يعبدون الأموات والأولياء، ماذا نفعل؟ وهل نتركهم على ما هم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مصيبة عظيمة واقعة في بلدان كثيرة، والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك حتى يعلم هؤلاء العوام بطلان ما هم عليه، كونهم يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله هذا يبطل عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي ما دلت عليه الآيات من وجوب إخلاص العبادة لله كما بقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر له هذا هو فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم وملك ولن يدعون من دونه لا يملكون من قطعين إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: فجعل دعاءهم للأموات والأصنام الشياطين والأحجار شركا بالله عز وجل. فالواجب تنبيه هؤلاء تحذيرهم، وحث العلماء على تنبيههم وتحذيرهم حتى يتبصروا ويعلموا أنهم على باطل وعلى شرك وأن صلاتهم تحبط بذلك وهكذا صومهم وزكاتهم وحجهم وأعمالهم الأخرى حتى يخلصوا العبادة لله وحده. قد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخلصهم من هذا الشرك، فقال في مكة 10 سنين يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام والأشجار والأحجار، ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله وحده قبل أن تفرض الصلاة.
الله أكبر.
ثم فرضت الصلاة في مكة ومكة بعد ذلك مدة يدعو إلى توحيد الله، ثم هاجر المدينة ولم يزل يدعو إلى الله إلى توحيد سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على دعوة هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن لعل الله يهديهم بأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله فؤاد فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر بدعوه اليهود: يقول لا ان يهدي الله فوالله لا ان يهدي الله بدرجه واحده خير لك من حمد الله. فدعوه الاموال تقول: يا سيدي اشف مريضي او انصرني او المدد المدد يا فلان أو بنذر لهم أو ما أشبه على أن قضاء العبادة كله فيكم بالله، وكان الذبح لهم ذبح البقر أو الغنم أو الدجاج أو غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومعشاي وماتي لله رب العالمين لا يدي جنة وبذلك هو منك وانا اول مسلم. فالفعل لغير الله من الفراغ لغير الله، من الذي يذبح للاموات يتقرب اليهم مثل الذي يصلي لهم، وهكذا من ينذر لهم القرابين يشفى الله ان شاء الله مريفا للسيد فلان كذا فله ذبيحه له ثور له كذا، او يا سيد البدوي الشمعيضي او المدد المدد او يا سيد الحسين او يا شيخ عبد القادر أو يا رسول الله في مريضي أو انصرنا أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. الواجب الحذر، والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس ذلك، وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم إلى الحق والصواب، وأن يصبروا على جهلهم وأذاهم حتى يتعلموا حتى يستفيدوا. هكذا كان الرسل يصبرون، وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام.
الله المستعان.
أولاهم أقوامهم، ربما قتلوهم على ذلك ومع هذا صبروا عليهم الصلاة والسلام، وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حتى قبضهم الله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر على قوم 23 سنة ويدعوهم إلى الله حتى هدى الله على يده من هدى، حتى أتم الله به الدين وأتم عليه النعمة. فالواجب التأسيب في ذلك عليه الصلاة والسلام، والصبر على الدعوة والتوجيه والإرشاد، فجامع عند الله لا مذوق. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضا وهم ليسوا من المحارم، بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جدا؟ وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه؟
لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حشمة وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لا بد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة إذا خاف الرجال بحاجة من الحاجات أو لشراء متاع أو لأشباه ذلك. ولا يجوز لها الخلوة بالرجل كابن عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها، لا يجوز لها الخلوة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم. فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة، وأن لا يخالط الرجال المخالطة تحصل بها الفتنة، وأن لا تخلو امرأة بالرجل، وأن لا تساهر معه، كل هذا من أسباب الفتنة. وهكذا المصافحة ليس عن صالح الرجل إلا إذا كان محرما لها كأخيها وعمها، لأن المصافحة فيها فتنة أيضا، فليس لها أن تصالح الرجل إلا إذا كان محرما لها كعمها وأخيها ونحو ذلك. وإن الحاجة إلى اختلاط الرجال تكون مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تأخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف. يقول الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معنى قرن يعني إقررنا في بيوتكن، يعني إلزمنا البيوت إلا إذا كان الخروج بحاجة مطلقة. ثم نهاهن عن التبرج فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج هو إظهار المحارم والبنات، هذه هذا هو التبرج، فهو محاسنها ذاتها بين الرجال كوجهها وشعرها ورقبتها او يدها قدمها صدرها، كل هذا من اسباب الفتنه. الواجب ان تكون مستوره متحجبه بعيده عن اسباب الفتنه. هكذا التغلب بالقول والتغلب بالقول يمنه لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستنك أحد الناس من النساء، لستنك أحد الناس إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمعن في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. فالخضوع بالقول للرجال واللين من أسباب الفتنة، بل يجب أن يكون الصوت معتدلا ليس فيه عنف وليس فيه خضوع، ولا في صوت عادي مع الرجال لا بأس بالصوت مع الرجال، ليس بعورة،
ليس بعورة،
وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها في صوتها مما قد يطمع الرجال فيها. أما صوت الأعادي فلا حرج في ذلك. كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن ويستفتين ويكلمن الصحابة رضي الله عنهم، لا بأس بهذا.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.